بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وعندنا اليوم بابان إن شاء الله تعالى، باب ما جاء في الرقى والتمائم، وباب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. والحديث هذا متفق عليه. في هذا الحديث مسائل، منها تحريم تعليق القلائد والأوتار على الإبل، وأن ذلك من الشرك الأصغر إذا كان يتقى بها من العين، على تفصيل ذكرناه قبل، إذا اعتقد أنها سبب في اتقاء العين فإنها تعتبر شركا أصغر، إذا كان يعتقد أنها سبب، وإذا كان يعتقد أنها يعني تقي بذاتها فهذا شرك أكبر. المسألة الثانية الإنكار باليد، وذلك بقطع القلائد والأوتار التي كانت معلقة في رقبة البعير. وهذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على شناعة هذا الأمر، ويدل أيضا على وجوب قطعها، بشرط لا يترتب على ذلك مفسدة مساوية أو مفسدة أعلى منها المسألة الثالثة أن الحكم لكل قلادة تعلق على رقبة البعير أو على أي حيوان حتى لو كان غير البعير، فليس الحكم خاص بالبعير، لكن ذكر الحكم هنا في البعير لأنهم كانوا يعلقون على الإبل القلائد، كانوا يعلقون عليها القلائد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان معلق من القرآن فهذا رخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه والحق أن التمائم تمنع مطلقا. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلى من الشرك، فقد رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام من العين والحمى، فليست كل الرقى شرك، بل هناك من الرقى ما هو صحيح. وأما التولة فهو شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى زوجته، ومثلها دبلة الخطوبة، يعني الخطوبة التي يعتقدون أنها تدل على استمرار يعني الخطبة وعلى استمرار المحبة بين الخاطبين. والرقى جائزة لكن بثلاث شروط. الرقى يعني الرقية عموما تجوز بثلاثة شروط: أولا أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه أو صفاته. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي المبين أو بما يعرف معناه من اللغات الأخرى، لأن المعنى ربما يختلف، والرقية تحتاج إلى دقة في الألفاظ تدل على معاني محددة ثالثا أن يعتقد الراقي أنها لا تؤثر بذاتها بل هي سبب، لأن الله عز وجل جعل الرقية سبب بإذن الله تعالى، جعل الرقية الصحيحة سبب بإذن الله تعالى من أسباب الشفاء. ومن أدلتها حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضافناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر فيما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له فقالوا ما أدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه البخاري وأيضا غيرها من الأحاديث مثل ما ثبت عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه رواه مسلم أيضا ثبت عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك فإذا الرقى تجوز الرقى وسواء الرقي على النفس أو حتى الرقي على الغير وكذلك يجوز أخذ الأجر على الرقية لكن بالشروط الثلاثة التي ذكرناها سابقا التمائم تنقسم إلى قسمين أولا أن تكون التميمة خرزا أو عظاما أو غيرها لدفع العين عن الأطفال فهذا محرم باتفاق أهل العلم وهو شرك أصغر على التفصيل السابق إذا اعتقد أنها سبب للشفاء وشرك أكبر إذا اعتقد أنها تشفي أو تدفع بذاتها القسم الثاني أن تكون التميمة تشتمل على آيات من القرآن أو أدعية صحيحة من السنة النبوية فهذه هي التي فيها خلاف بين أهل العلم روي عن سعيد بن المسيب وعطاء ومالك وذكرت رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز مستدلين بقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وأيضا يستدلون بما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون قال فكان عبد الله ابن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نوم ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه رواه الإمام أحمد فقالوا ما دام أنه علقها في عنقه وعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما صحابي متبوع فقالوا إنه يجوز لكن هذا الحديث في إسناده ضعف يستدلون أيضا بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن التميمة معلقة قبل البلاء لا بعده رواه البيهقي والحاكم والقول الثاني وهو الأظهر أنه لا يجوز تعليق التمائم مطلقا وهذا مذهب كثير من الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وابن عباس وحذيفة وعقبة وعبد الله بن عكيم رضي الله عن الجميع، وهو رواية عن الإمام أحمد، يستدلون بأدلة النهي عن تعليق التمائم، وقالوا إنها عامة لم تستثني شيئا. أيضا يستدلون بأنه لو كان مشروعا أو جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث قالوا إنه مذهب كثير من الصحابة. والدليل الرابع سد الذريعة المفضية إلى الشرك، وهذا القول رجعه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحم الله جميعا. وأما التولى فهي شيء يصنع، يعتقد أنه يحبب المرأة إلى زوجها، يعني مثل الدبلة التي يلبسها الزوجين، التي يلبسها الزوجان معتقدين أنها لتقوية روابط الزوجية بينهما. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه الترمذي وأحمد، رواه أحمد الترمذي. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، وفي دلالة على أن من علق قلبه بالله تعالى وتوكل عليه وقاه مما يخشى. وفي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام نموذج للتوكل على الله تعالى، فمن المعلوم أن قومه لما ألقوه في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فنجاه الله عز وجل منها. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. عقد اللحية، يعني هذا له تفسيران، فيها تفسيران كما قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، أحدهما أنهم كانوا يعقدون لحاهم في الحرب، وذلك من زي العجم. الثاني معالجة الشعر لينعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث والتوضيع. قوله تقلد وترا، كانوا يعلقون الأوتار إذا عتقت، يعني إذا مر عليه زمن طويل، على أولادهم ودوابهم يتقون بها الآفات والعين. وقوله استنجى برجيع أو عظم، ثبت في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، وقال: هذا ركس، يعني رجس. في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يأتي بالعظم الروثة، وقال: هما من طعام الجن. وفي رواية لمسلم عن ابن مسعود أنه قال: زادوا إخوانكم. وأما الروثة فقال: زادوا دواب بهم، فتكون العظام زادوا إخواننا من الجن المسلمين، وأما الروثة فتكون طعاما للدواب بهم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا الأثر مروى عن سعيد بن جبير، ذكر بعض أهل العلم أن له حكم الرفع كونه تابعيا ثقة فيكون مرسلا. ومعناه، معنى الكلام من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أنه كأنما أعتقه من النار، لأن تعليق التميمة يعرض صاحبها للنار. وقول إبراهيم كانوا يكرهون تعليق التمائم، لأنه قال: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فقول إبراهيم هذا يعني أنهم كانوا يكرهون تعليق التمائم، والكراهة هنا تعني التحريم، تعني التحريم. الكراهة عند السابقين، عند السلف السابقين، كانوا يعنون بها التحريم، يدل على أن الكراهة وهي يعني وهو التحريم مذهب غالب الصحابة رضي الله عنهم. الباب الذي بعده باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، ومثل من يتبرك ببقعة أو غيرها، فكل ما يتبرك به مشابه لها، ولذلك يأخذ حكم التبرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. اللات قرئت بالتخفيف اللات، وقرئت بالتشديد اللات، وهي صخرة لثقيف بيضاء منقوش عليها بيت في الطائف، منقوش عليها بيت وهي في الطائف، وهذا البيت له أستار وله سدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف من ثقيف وغيرهم يفتخرون به على أعدائهم من أحياء العرب. ذكر هذا الكلام ابن كثير رحمه الله تعالى. ولا تختلف في أصله، فقيل مشتقة من الإله وأنثت، وقيل إنه رجل كان يلت السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره كما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأما العزة فمشتقة من العزيز، وهي شجرة بين مكة والطائف عليها بناء وأستار في موضع يقال له نخلة، وكانت قريش تعظمها حتى قال أبو سفيان في الحديث المشهور يعني في غزوة أحد لما كان كافرا في ذلك الوقت، قال: لنا العزة ولا عزة لكم. وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام خالد ابن وليد ليهدمها، وكان عليها ثلاث سمرات يعني ثلاث شجرات سمر، فقطع السمرات الثلاث وهدم البناء الذي عليه، ثم قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد حتى إذا أبصرته السدنة صعد الجبل وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فأتى خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعمها بالسيف فقتلها. نعم. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. وأما منات فهي في موضع يقال له المشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت تعظم من قبل خزاعة والأوس الخزرج، بل كانوا يهلون منها للحج، وهي مشتقة من اسم المنان، وقيل لكثرة ما يمنى عندها من الدماء. ذكر ابن هشام في سيرته أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي هدمها عام الفتح. قوله: تلك إذا قسمة ضيزة، أي غير عادلة، وهي في أصلها باطلة. قال مالك رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصحح. أبو واقد الليثي هذا هو الحارث بن عوف، وقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، يقصد بذلك أن دخولهم في الإسلام كان من وقت قريب، وأن هناك غير من الصحابة ممن تقدم إسلامهم يعرفون الحكم. ذات أنواط كان المشركون يعلقون أسلحتهم عليها تبركا، ويعكفون عندها تبركا أيضا، والمراد بالعكوف عندها المكوث الطويل، كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إذ قال لأبيه وقومه: هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فالملاحظ أن عبادة أولئك كانت بالعكوف عندها طويلا والتبرك بها. و وقد يعني ظن الصحابة رضي الله عنهم وهم حديث عهد يعني بدخول بالإسلام أن العكوف عندها تقربا إلى الله تعالى أنه يعني مستساغ شرعا يعني ولم يتبين لهم الحكم الشرعي لها. والصحابة رضي الله عنهم أعظم اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام من أن يقصدوا مخالفة أمره. وقوله الله أكبر يعني قال الرسول عليه السلام الله أكبر تعظيما لهذا الأمر, وفي رواية عند الترمذي سبحان الله, فإذا استعملها النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما لهذا الأمر الذي طلبوه, وبين لهم أنه كطلب بني إسرائيل من موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم إلها مع الله تعالى, وهذا شرك صريح. ولذلك ينبغي الحذر من الشرك, لأن الإنسان ربما يستحسن شيئا يعتقد أنه قربة أو أنه مباح ويكون شركا. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.